السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. الحلقة الأخيرة من مطارحات خلال شهر رمضان المبارك، الحلقة 25 من هذا البرنامج، والأخيرة التي نودعكم فيها خلال الشهر الكريم. كنا ضيوفا عليكم على مدى 25 حلقة، هذه 25.
طبعا ان شاء الله بكره بالليل في
هناك برنامج تسجيلي ان شاء الله في ليله غد ان شاء الله المباشر، ينتهي الليله ان شاء الله، نعود بعده الى يومي الاربعاء والخميس بعد شهر رمضان المبارك، طبعا بفتره نستراح فيها قليلا
ان شاء الله.
ارحب بسماحه آتي الله السيد كمال حيدري. سماحه السيد، الموضوع اليوم مطارحات لكن من جنس اخر.
نعم،
متصلة هي بالمطارحات السابقة لكنها بعنوان آخر وبموضوع آخر، مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل. أسئلة كثيرة تطرح، لربما نحن نواجه طروحات وإشكاليات وأسئلة منذ عقود من الزمن، يعني منذ زمن الشيخ الأمين شرف الدين، منذ زمن الشيخ كاشف الغطاء، منذ أن طرح السيد الشهيد مشروع المرجعية الرشيدة، منذ أن طرح الإمام مسألة
ولاية الفقيه،
ثم تلا ذلك من طروحات إلى أن نصل إلى يوم السؤال. يعني هناك من يقول حوزة ناطقة مقابل حوزة صامتة وإلى آخره من هذه الحديث عن دور علماء الدين وبالتحديد علماء مدرسة أهل البيت في عصر الغيبة، ما هو دورهم؟ أداء المؤسسة الدينية كيف ترونه في هذه الأوقات؟ العالم كله يضج وكثير من المراجع لا يزالون يفكرون بطريقة تقليدية، ما هو أساسا دور علماء الدين؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مع علمي بأن هذا الموضوع يعد من الموضوعات الحساسة والخطيرة والتي ينبغي على الإنسان أن يدخل في هذا البحث وكأنه يمشي على الصراط المستقيم. كيف أنه هذا حلقة أرغام اللغة السياسية، أما اللغة الدينية كيف أنه على الصراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعر في ليلة ظلماء. الواقع أن الإنسان عندما يريد أن يعرض لهذا البحث وهو موضوعة المرجعية الدينية ومسؤوليات المراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى، خصوصا في هذا العصر الذي هو عصر العولمة وعصر الاتصالات وعصر ما نجده من تشابك المصالح وغيرها. في المقدمة أعزائي، طبعا كما أشار أخي عزيزي أستاذ علاء، وهو أنه هذا ضمن الأبحاث ضمن الأسئلة التي جاءت بالأمس، ونحن أيضا في شهر رمضان لماما وتلويحا هنا وهناك أشرنا إلى بعض هذه الأمور، ولكنه نريد أن نشير إلى القضية، ويعد هذا الكلام هو القول الفصل عندي في مسألة دور المراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى. ولذا أرجو من الأعزة كاملا أولئك الذين يريدون أن يقفوا على هذه المسألة، وإن طال البحث قليلا وأخذنا أيضا من وقت المشاهد كما هو متعارف عندنا أن نأخذ من وقت المشاهد، ولكن يقين عندي أن المشاهد يعذرني في هذا، وخصوصا وقد تأخر البرنامج 10 دقائق، نرجو أن نعطاها في آخر الوقت. أعزائي، في المقدمة أشير إلى أصلين بسرعة أمر عليها. أولا، لا يزاود علي أحد أنك تريد أن تضعف الحوزات العلمية والمرجعيات الدينية والمؤسسات الدينية، لا أبدا، لأني أعتقد بنفسي أني ثمرة صغيرة من ثمرات هذه المؤسسة الدينية، فليكن في علم الأعزة، لأني أعتقد أن المؤسسة الدينية والمرجعية الدينية تشكل هوية التشيع، لأني أعتقد أن أئمة أهل البيت هم الذين هندسوا للارتباط بهم عن طريق المؤسسة الدينية. يعني أهل البيت عليهم، يعني الإمام الثاني عشر الذي قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن أعزائي، لا يتبادر إلى ذهن أحد أني بصددي لا سمح الله تضعيف المؤسسة الدينية أو المرجعية الدينية. المفهوم ده أتكلم، لا أتكلم في الأشخاص. لماذا؟ لأنه أنا أعتقد أن أهم رابط يربط الشيعة في عصر الغيبة بالإمام الثاني عشر إنما هو ماذا؟ هي المؤسسة الدينية. إذن أين هذا الحديث؟ لماذا؟ الجواب هذا من قبيل النقد ماذا؟ النقد الذاتي والنقد الداخلي التي هي لإثراء وللنظر إلى إذا كانت هناك نواقص وإذا كانت هناك إشكاليات. لابد نحن أن نصلح تلك الإشكاليات، لا أن يأتي شخص من الخارج ليصلحها. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، إذن اجعلوا كل هذا الكلام يصب ماذا؟
في النقد البناء،
في النقد لإثراء المؤسسة الدينية والمرجعية ودور المراجع الدينية في عصر الغيبة. الأصل الثاني هو أن الكلام ليس موجها إلى شخص أو أشخاص معينين. بالكم وإياكم يحاول البعض أن يقول أن السيد الحيدري يوجه كلامه إلى شخص أو أشخاص بعينهم. أبداً، الأشخاص والشخوص لهم احترامهم الخاص، الرموز الدينية لها احترامها. أساسا ليس من منهجي أن أتعرض للأشخاص. أنا عندما أذكر ابن تيمية والذي أعتقده أنه ناصبي وأعتقده أنه كان يمتلئ حقدا على النبي وأهل البيت، ولكن عندما أذكره لا أذكره إلا بكل احترام. فما بالك عندما يأتي الحديث عن المراجع الدينية في مدرسة أهل البيت كأشخاص محترمين؟ إنما الكلام موجه إلى القراءة، إلى الفهم، إلى النظرية التي يقدمونها للمراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى. إذن القضية مربوطة بماذا؟ مربوطة بالمفهوم، مربوطة بالقراءة، وليست مربوطة بالأشخاص. أنا أضرب مثال حتى يتضح للمشاهد الكريم. لو فرضنا أن شخصا جاء إلى وزارة التربية في الدولة أو إلى وزارة الخارجية أو وزارة المالية أو إلى وزارة الكهرباء، ثم بدأنا ننقد الأداء، هذا ليس معناه أننا نريد أن نقول أننا في الوزارة لا نحتاج إلى وزارة الكهرباء أو إلى وزارة التربية. لا، أساسا لا تقوم الوزارة إلا ماذا؟ إلا بوزارة التربية. ولكن ننقد ماذا؟ أداء معين، وليس
الكلام.
أحسنتم، البرنامج. أحسنتم، القراءة
حتى وليس الشخص أيضا.
أبدا أبدا، الشخص قد يكون مؤمن متدين، تصلي خلفه، تتحدث عن شخصه بكل إيجابية، ولكن هذا شيء، والبرنامج والقراءة والدور الذي يعتقده لنفسه شيء آخر. فالكلام موجه إلى هذه النقطة، التفتوا لي أعزائي. ولذا كل ما صدر أعزائي منذ سنة، لا تقريبا من رمضان السنة الماضية إلى هذا الرمضان، هناك محاولات حثيثة أعزائي من داخل مدرسة أهل البيت ومن خارجها، مرة على مستوى سيدي أخرجوه وقالوا أن سيد الحيدري يتعرض ماذا؟ للأشخاص. ومرة صدروا كراس مولانا وقالوا أن سيد الحيدري يتكلم عن الأشخاص. ومرة على الفضائيات تكلموا عن الأشخاص. أعزائي، هنا أقول بكلام محكم، واجعلوا كل تلك الكلمات من المتشابهات. إذا أردتم أن تفهموا تلك المتشابهات فأرجعوها إلى هذا المحكم، وهو أنه لن أتكلم وأربأ بنفسي أنه أساسا ليس منهجي أن أتكلم عن الأشخاص، وإنما أتكلم عن القراءة، عن الاتجاه، عن الفهم، عن المفهوم، عن البرنامج كما تفضل أستاذ علاء. على هذا الأساس، إذا اتضحت هذه المقدمة أعزائي بشكل واضح، أقول لكم في عصر الغيبة في مدرسة أهل البيت، وهذا الكلام أعزائي موجه في المقدمة، موجه إلى خصوص طلبة العلوم الدينية في الحوزات العلمية، وخصوصا إلى أبنائي وتلامذتي وإخواني الفضلاء في حوزة النجف أولا، وكذلك في حوزة قم وباقي الحوزات في العالم الذين يستفيدون من تراثي ومن كتبي ومن سيدياتي ومن دروسي ومن غير ذلك، موجه إليهم أولا. وإن كان الخطاب خطاب عام، أريد أن أضع المشاهد الكريم، أريد أن أضع أتباع مدرسة أهل البيت، وخصوصا بالأمن من الأمس إلى يومنا هذا اللي أعطينا رقم التليفون الموبايل على الشاشة، لعله إلى الآن جاءني 400 إلى 500 اتصال من بالأمس إلى يومنا هذا، وأكثر هذه الاتصالات تدور حول ماذا؟ مسألة الأعلمية، مسألة التقليد، مسألة الرجوع ونحو ذلك. أعزائي، يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي، دققوا فيما أقول، الاتجاه الذي يعتقد أنه لا يوجد دور للمراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى إلا أن يصدروا رسالة عملية، ليس لهم أي دور آخر، كل دورهم يتلخص ماذا؟ في الرسالة العملية. فإذا أصدروا الرسالة العملية فقد انتهى ماذا؟ فقد انتهى دورهم. تقول واقعا يوجد هكذا اتجاه؟ قل نعم، سأقرأ لكم، وسأقرأ لكم من أعلام ماذا؟ معاصرين، لا من أعلام متقدمين. أشير إلى بعض كلماتهم. هذه كلمات سيدنا الأستاذ، وأنا درست عند هذا السيد الكبير سيد الخوئي قدس الله نفسه، الذي هو من أعلام، بل يعد من كبار أعلام مدرسة أهل البيت في العقود الأخيرة، ولعل أكثر المراجع الحاليين هم ماذا؟ من تلامذته. التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى، السيد أبو القاسم الخوئي، تقريرات الميرزا علي الغروي التبريزي اللي أنا أيضا درست عند السيد الخوئي، ودرست أيضا عند المقرر الميرزا علي الغروي التبريزي، أيضا حضرت عنده مدة. في التنقيح الجزء الأول صفحة 424 يقول، التفتوا جيدا، ما هي؟ يريد أن يبين دور بالضبط دور علماء الدين والمراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى. يقول: إن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، يعني لا يوجد أي دليل أن الفقيه له ماذا؟ ولاية في عصر الغيبة، وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام. إذن ما هو دورك سيدنا؟ قال: بل الثابت حسب ما تستفاد من الروايات أمران. ما هما؟ نفوذ قضائه وحجية فتوى، يعني الرسالة ماذا؟ العملية. وإذا قضى بين متخاصمين ينفذ. واضح؟ هذا أين يقوله في التنقيح؟ أعزائي، عندما نأتي إلى كتاب مستند العروة الوثقى، لذا قلت البحث فد مقدار تخصصي، مستند العروة الوثقى للسيد الخوئي أيضا كتاب الصوم الجزء الثاني في صفحة 88 من الكتاب يقول: وملخص الكلام أن إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت.
حتى القضاء
لم يثبت. إذن ينحصر دوره في ماذا؟
في الفتوى.
في الفتوى، خلص. يعني ماذا؟ يعني يكتب رسالة عملية. بعد عنده دور آخر يقول أبدا لا يوجد.
ويستتبعه الدرس.
طبعا نعم، طبعا ذاك البحث العلمي، لا أنا أتكلم الآن في أدواره في الأمة، ذاك بحث علمي. البحث العلمي لا علاقة لنا به، البحث العلمي قد يجلس في بيته يدرس أو لا يدرس. أنا دا أقول ما هي مسؤولياته؟ مسؤولياته أن يكتب ماذا؟ أن يفتي الناس. إذا سألوه الماء طاهر لو نجس يقول لا، ماء طاهر مو نجس. سألوه الصوم واجب لو مو واجب يقول لا واجب. سألوه في باب النكاح، سألوه في باب الطلاق، سألوه في باب المعاملات يقول هذا حكمه واجب، حرام، مستحب، مكروه وغير ذلك. وهذا الذي أنا اصطلحت عليه بعلماء الحلال والحرام، وهذا الذي اصطلحت عليه بالفقيه الحوزوي. مرادي أي فقيه؟ هذا الفقيه، هذا المصطلح، هذا مرادي. هذا هو الاتجاه الأول أعزائي، وهذا الاتجاه لعله جملة من أعلام تلامذة السيد الخوئي، وهم من المراجع المعاصرين الآن حاليا يتبنون هذا الاتجاه وهذه النظرية. الاتجاه الثاني، التفتوا جيدا إلى الضابط. هذا الاتجاه يعتقد، خلوا ذهنكم يمني، يقول كل الصلاحيات وكل الأدوار وكل المسؤوليات التي كانت في عاتق النبي والأئمة فهي ثابتة لمن؟ للمرجعيات الدينية في عصر الغيبة، إلا ما استثني، الأصل ثابت، إلا إذا دل دليل هذا المورد ماذا؟ ليس ثابت. كاملا في قبال الاتجاه الأول، يعني 180 درجة. هذاك يقول لم يثبت له أي مسؤولية ثابتة للنبي والإمام إلا ماذا؟ إلا الفتوى. هذا يقول كل شيء ثابت إلا ماذا؟ إلا ما خرج بالدليل. تقول ما هي مسؤوليات النبي والأئمة؟ أنا أتصور لا أحتاج أن أوضح ما هي مسؤوليات النبي والأئمة. أعزائي، ما هي مسؤولياته؟ أولا تبيين الدين، ثانيا إقامة الدين في حياة الناس، ثالثا تطبيق الدين، رابعا الدفاع عن حياض الدين، عن عقيدة، عن ثغور الدين، خامسا أن يكون حافظا لحصون الإسلام، سادسا سابعا عاشر أن يكون مهتما بشؤون الأمة، مهتما مراعيا لحفظ الأمة وثغور الأمة. أكو شك في هذه الأدوار للنبي والأئمة؟ أنا لا أتصور يوجد. هذا الاتجاه الثاني يقول كل هذه الأدوار والمسؤوليات ثابتة لمن؟ للمراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى. تقول سيدنا هذه نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي قال بها السيد الإمام قدس الله نفسه. الجواب أعزائي في هذه الليلة أريد أن أبين لكم حقيقة. واقعا هذه النظرية هي النظرية العامة بين فقهاء الإمامية، ولكن من له مرض أو جاهل حاول أن يسوق القضية وكأن الإمام منفرد في هذا الاتجاه، حتى يقول أن سيد الإمام نظريته في قبال ماذا؟ الفقه الشيعي ومراجع وفقهاء الشيعة في عصر الغيبة. لا يا عزيزي، لا أبدا، هذا هو الاتجاه العام في مدرسة أهل البيت، ذاك هو الاتجاه الأقلي، هذا هو الاتجاه الأكثري. تقول لي سيدنا هذه شعارات، عليك ماذا؟
دليل.
أنت علمتنا أن تقرأ لنا من كلمات العلماء. أنت تقول هذه نظرية علماء مدرسة أهل البيت والمراجع الدينية في عصر الغيبة. أنا أبدأ معكم أعزائي تقريبا من 200-250 سنة، ما قبل ذلك الآن أسكت عنه لأنه وقت لا يسعني. أبدأ بمن؟ أعزائي أبدأ بإمام الفقهاء المعاصرين الجواهري، الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، صاحب جواهر الكلام. وأتصور الأعلام والأساتذة والفضلاء والطلاب وطلبة العلوم يعرفون قيمة كتاب الجواهر في حوزاتنا العلمية وما دور هذا المؤسس في هذا المجال. تعالوا معنا أعزائي إلى جواهر الكلام، طبعة دار الكتب الإسلامية، المجلد 40 في صفحة 18. التفتوا إلى العبارات أستاذ علاء، وما أريد أن أعلق لأن الوقت لا يضيق، والوقت ضيق. يقول ويمكن بناء ذلك على إرادة النصب العام، يعني أن الإمام المعصوم الثاني عشر نصب المراجع الدينية نصبا عاما. شيخنا في ماذا نصبهم؟ قال في كل شيء على وجه يكون له ما للإمام عليه السلام، كل الصلاحيات والمسؤوليات والأدوار التي وضعت على عاتق الإمام المعصوم في عصر الحضور انتقلت في عصر الغيبة لمن؟ للمراجع الدينية. بل هو مقتضى قول صاحب الزمان الإمام الثاني عشر، لأنه نحن أتباع الآن، هو إمامنا. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ضرورة كون المراد من هذا الحديث أن الفقهاء وأن المراجع الدينية حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج. يعني لو كان الإمام المعصوم الآن حاضر، فقط مسؤولية رسالة عملية له مسؤوليته، الرسالة العملية والقضاء وإدارة الأمة وإقامة الحكم وإدارة شؤون الأمة. مجاري الأمور بيد من؟ بيد الإمام المعصوم لو كان حاضرا، كما عندما يظهر الإمام الثاني عشر سوف يكون كذلك، كما كان أمير المؤمنين أيام خلافته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أيام دولته في المدينة. يقول كل تلك ثابتة لمن؟ ثابتة للمراجع الدينية. إلا ما خرج ماذا؟ إلا بالدليل. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني وهو ما ذكره أيضا الجواهري صاحب الجواهر الكلام في الجزء 21 أعزائي في الصفحة 14 من الكتاب، التفتوا جيدا. قال بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك. إذن يعتقد أن الفقيه له الولاية ماذا؟ الشاملة والعامة. بعد أعزائي في صفحة 397 أيضا من الكتاب يقول وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات والرجوع إليهم بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طوال الزمان وبغير ذلك وخصوصا علمائهم، وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد الذي فيه عموم الولاية لكل ما يرتبط بشؤون ماذا؟ الشيعة. هذا من؟
صاحب الجواهر.
تقول لي سيدنا لا أحتاج بعد من الأعلام المعاصرين، نأتي إلى تلميذه الشيخ الأنصاري شيخ الفقهاء الشيخ الأعظم أستاذ كل هذه المدرسة الحديثة في النجف، كتاب المكاسب للشيخ الأعظم المرتضى الأنصاري الجزء الثالث، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الجزء الثالث. انظروا ماذا يقول. يقول بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما، يعني إذا نصب السلطان شخصا قال هذا حاكم فقد جعلته حاكما، كما في مقبولة عمر بن حنظلة. يقول وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه. كل الشؤون التي ترجع فيها أنت إلى الحاكم، ترجع إلى ماذا؟ إلى من نصبه الإمام حاكما. بعد يقول لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى المراجع الدينية في عصر الغيبة. شيخنا من أعطى هذه الصلاحية؟ يقول هذه الصلاحيات أعطاها الإمام الثاني عشر للمراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى. قال ما دمت غائب لا يمكن أن أترك شيعتي بلا وال عليهم بلا مسؤول عنهم. أعزائي خلي أبين لك القضية ولو لدقيقتين أو ثلاث. أعزائي نحن واحدة من أهم أدلتنا على ضرورة تعيين الإمام والخليفة بعد رسول الله ماذا نقول؟ نقول أن رسول الله كيف يعقل أن يترك الأمة بلا إمام وخليفة ووال؟ صحيح. سؤال، أن الإمام الثاني عشر يريد أن يغيب ولا يعلم أن هذه الغيبة الكبرى تطول 100 سنة 200 سنة 500 سنة، إلى الآن طالت 100,200 سنة، ولعله تطول 1,000 سنة أخرى، ولعله تطول 5,000 سنة أخرى، ولعله تطول 100,000 سنة. العلم كذب الوقاتون، لا يمكن لأحد ماذا أن يوقت. التفتوا، وهذا ما سنأتي عليه في الأطروحة المادوية. سؤال بينكم وبين الله، لو ترك الإمام المعصوم الثاني عشر شيعته بلا أن يعين عليهم واليا وخليفة وإماما وحجة بيني وبين الله، هذا اهتم بشيعته أو تركهم كالغنم بلا راع؟ أيقبل منطق هذا؟ أيقبل منطق؟ لذا نحن نعتقد نفس الدليل الذي دل على أن النبي عين خليفة من بعده هو نفس الدليل يقول لنا ماذا؟ أن الإمام الثاني عشر عين ماذا؟ وهذا هو الحديث الصحيح المعتبر. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ولذا يقول فكان هذا منصب ولاة الإمام لا من قبل نفسه، وإلا كان المناسب إلى آخره. هذا من الشيخ منه؟ الشيخ الأعظم الأنصاري. تعالوا معنا سيدنا، شوي أرجع إلى الوراء قبل الجواهر، قل جيد جدا. تعالوا معنا إلى العلامة النراقي، والأعلام يعرفون من هو العلامة النراقي، وأهل العلم يعرفون. عوائد الأيام تأليف المولى النراقي، منشورات مكتبة بصيرتي أعزائي، تحت عنوان في تحديد ولاية الحاكم. انظروا ماذا يدعي صاحب العوالم. يقول هناك بحثان: ما كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصول الإسلام فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك إلا ما أخرجه الدليل. كل الصلاحيات، كل الصلاحيات، كل الأدوار، كل المسؤوليات التي أعطيت للنبي والإمام فهي في عصر الغيبة أعطيت لمن؟
للمرجع،
للمراجع الدينية. ما هو دليلك؟ وهي غريب. صاحب العوائد ماذا يدعي؟ يقول، التفتوا جيدا، يقول: فالدليل عليه الإجماع. أصلا إجماع الأمامية على هذا، هو أي مسألة مهمة أعزائي، التفتوا لي أعزائي. ولهذا لا يصور بعض لكم بأن قضية ولاية الفقيه استحدثها من؟ سيد الإمام، حتى يجعلونه ماذا؟ كأنه شاذ في الطائفة. لا لا لا، هذا هو رأي مدرسة أهل البيت، وذاك الرأي الآخر الذي نقلناه عن السيد الخوئي. طبعا يكون في علمكم من سيد الخوئي في أخريات حياته، ما أدري مبانيه ماذا، هو تصدى أيضا عندما صارت القضية في التسعينات، هو تصدى للقضية مع أنه مبناه الفقهي فيه ما فيه. على أي الأحوال
يؤمن في الولاية
بالأمور الحسبية، هسه ما ندخل في التفاصيل. قال: الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب، التفت، بحيث يظهر منهم كونه من مسلمات فقه مدرسة أهل البيت، أصلا من الأمور البديهية لا يحتاج إلى دليل. على هذا الأساس أعزائي تعالوا معنا، عند ذلك تعالوا معنا إلى السيد الإمام قدس الله نفسه في نظرية ولاية الفقيه.
بلورة
هذه، بلورة، نعم، أعطاها بعدا تطبيقيا، استطاع أن يقيم الدولة على أساس ماذا؟ على أساس نظرية ولاية الفقيه. وإلا أصل النظرية مولانا موجودة في كتب علمائنا، التفتوا لي. هذا كتاب البيع أعزائي، كتاب البيع للسيد الإمام العلامة الأكبر والأستاذ الأعظم آية الله العظمى الإمام الخميني، الجزء الثاني، صفحة 467. التفتوا، ما أريد أقرأ العبارات كثيرا. قال: فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة مما يرجع إلى الحكومة والسياسة. ما الفرق بين ما قاله الجواهر، قاله الأنصاري، قاله صاحب عوائد الأيام؟ وحقكم لا يوجد، حتى في العبارات لا يوجد فرق،
خاصة مع الشيخ النراقي
قرأناها بعد، واضح. إذا اتضحت هذه المقدمة، وإلا أطلنا فيها 25 دقيقة.
هذه مقدمة،
مقدمة، التفتوا لي. ما هو دور المراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى؟ يحدده الاتجاه الذي يتبناه. فإن كان المرجع الديني يتبنى الاتجاه الأول، فيكتب رسالة عملية ويذهب إلى البيت وينام، ولا خلص، خلص، بعد ما عنده دور آخر. لا لأنه واقعا لا يعمل بمسؤوليته، لا، يقول لا توجد عندي مسؤولية أخرى.
دليله أوصله
إلى هذا. ولذا نحن قلنا بالأمس، قلنا لابد أن نحترم الآخر، بيني وبين الله أنا مو بصددي لا سمح الله الازدراء بالآخر أو التنقيص من الآخر أو الاستهزاء بالآخر أو أو أو. لأن البعض قال لي: سيدنا أنت قلت فيما سبق أنها رؤية بائسة، رؤية متخلفة. لا عزيزي، أنا دا أتكلم هذا التقييم علمي، مو لا سمح الله إشارة إلى ماذا؟ إلى التنقيص. لا لا، أبدا أبدا، ليس هكذا. رؤية محترمة، ولكنه لا أتبناها. ومن هنا أنت تجد أصحاب ذلك الاتجاه، يعني أصحاب الاتجاه الأول. الآن أحداث العراق الآن أمامكم، أحداث شؤون العراق مولانا، شؤون العراق ماذا؟ السياسية.
السياسي.
ما هو دور المؤسسة الدينية؟ في الأيام الأولى، السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، لعض له حصل لهم منهم ماذا؟ بعض الحراك، ولكنه الآن ماذا؟ غيبة تامة، بل غيبوبة عن الشؤون، شؤون الشعب العراقي. وأنا أتكلم أتباع مدرسة أهل البيت، أنا ماذا أتكلم عن السنة، أنا ماذا أتكلم عن الأكراد، لأنه الأكراد لهم مرجعياتهم، والسنة أيضا لهم ماذا؟ مرجعياتهم. أنا أتكلم عن المرجعيات ماذا؟ أتباع مدرسة أهل البيت. الآن هل يستطيع أحد أن يقول لي هسه الآن المصلحة في السكوت، المصلحة في غلق الأبواب، المصلحة في عدم التكلم؟ هذا هو يحدده، أنا لست بصددي لا سمح الله التنقيص أو الإزدراء أو أبدا، وإنما أريد أقول هذه الرؤية الفقهية أنتجت ماذا؟
هذا الموضوع.
ولذا أنتم تجدون الآن المؤسسات الدينية، ما هو دورهم المؤسسات الدينية الأصلية عن المراجع الدينية، ما هو دورهم في مآسي البحرين؟ الآن أنتم تعلمون بأنه الشعب البحريني وخصوصا أتباع مدرسة أهل البيت ماذا يحدث لهم؟ الآن يقتلون، يذبحون، يسجنون، يحاكمون، يفعلون بهم ما يشاءون. هل هناك صوت يدافع عن هؤلاء؟ من لابد أن يدافع عن هؤلاء؟ أمامكم الآن ما يجري في القطيف والإحساء والمنطقة الشرقية مولانا للشيعة، أمامكم ما يجري في أفغانستان لشيعة أهل البيت، أمامكم ما يجري في باكستان، أمامكم ما يجري في اليمن، أمامكم ما يجري في لبنان، أمامكم ما يجري في سوريا، أمامكم ما يجري في كل، وكله أتكلم عن أتباع مدرسة ماذا؟ أهل البيت، أنا لا علاقة لي بالآخرين. فإذا انطلقنا من الرؤية الأولى والقراءة الأولى لدور المرجعيات الدينية فلا ينتج إلا هذه النتائج، وهو ماذا؟ عدم الاهتمام حتى بمسألة الهلال. أستاذ علاء، حتى بمسألة الهلال يقولون ماذا؟ لا علاء. ولذا تجدون مولانا مسألة الهلال تختلف من يومين إلى ثلاثة إلى أربعة.
أتوقف عند فاصل قصير ونستمر.
نعم.
أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود.
سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير.
مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى وأحري سماحة آية الله السيد كمال حيدري. نعم سماحة السيد، كنتم تتحدث.
بلي أنا أبين أعزائي حتى أكون هيك شفاف للأعزاء مولانا. الآن مباشرة أعزائي في وسط البرنامج مولانا قطعوا البرنامج واتصلوا، قالوا سيدنا ليكن حديثكم فيه إساءة إلى المراجع. أؤكد مرة أخرى، أنا لست بصدد الإساءة إلى أحد، ولا بصدد التنقيص من أحد، ولا بصدد واقعا التقليل من قدر أحد، وإنما يبقى المراجع الدينية سواء في قم أو في النجف، وخصوصا في النجف يبقى لها حرمتها ومنزلتها، ولكن أنا دا أتكلم في الرؤية، في البرنامج، في الحركة التي توجد في الأمة. لماذا أن هذا يتكلم وذاك ماذا؟ وكما عبرت أستاذ علاء، لماذا أن البعض يكون ناطق والبعض يكون
صان
على تقسيم السيد الشهيد الثاني؟ قسم إلى ماذا؟
إلى حوزة
بيني وبين الله. هذا مو القصد منه هو أنه ماذا؟
التنقيص.
أنه التنقيص أبدا، وليست إهانة، وليست تنقيص. كونوا على ثقة، أقسم بالله لست بصدد التنقيص أو الإهانة، وإنما أريد أن أبين الخلفيات والمنطلق لماذا أن السيد الإمام هنا كل وجود يضعه لإقامة ماذا؟ الحكم الإسلامي، ولا يتنازل. ولكنه مراجع آخرين ماذا يقولون؟ لا مسؤولية، لأن هناك انطلاقتان أعزائي، انطلاقة من رؤية ترى أنه أدوار الفقهاء كذا، وانطلاقة ترى أن أدوار الفقهاء كذا. سيدنا من حقك أن تسأل، سيدنا أنت أين؟ أي سيد الحيدري أنت أين مشروعك؟ الجواب أنا بكل وجودي مع المشروع ماذا؟ مع المشروع الثاني. ولذا إن شاء الله تعالى الإخوة إن شاء الله قريبا سيقرؤون هذا الكتاب، وهو مشروع المرجعية، مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل لدى سيد كمال الحيدري، نخبة من الباحثين أعزائي. التفتوا لي جيدا، هناك ببيانات وإضافية بيّنت هذه الحقيقة. نعم عندي إضافة إن شاء الله في الأبحاث التخصصية سأشير إليها، أنني أعتقد أن هذا الدور يكون للمراجع الدينية، ولكن مع الأخذ باعتبار دور الأمة، لأنه ينصبون عليهم من فوق. سيدنا ماذا دليلكم على ذلك؟ هل يوجد عندكم دليل؟ الجواب لا أطيل على الأعزة كثيرا، الجواب دليلي الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بسرعة أمر عليها. دليلي هذا، هذه أمامكم عوائد الأيام للنراقي 178 أعزائي، عفوا 187، يقول والدليل على ذلك هي الروايات أنه عبرت عن الفقهاء والمراجع الدينية، عبرت بأنهم وارث الأنبياء، أمين الرسل، خليفة الرسول، حصن الإسلام، منزلتهم منزلة الأنبياء، هم المرجع في جميع الحوادث، على أيديهم مجاري الأمور. بينك وبين الله هذه العناوين ماذا تشير؟ تشير فقط فتوى فقهية؟ على أيديهم مجاري الأمور، هم خلفاء رسول الله، هم أمناء الدين، هم حصون الإسلام. هذه العناوين كلها تنسجم مع الاتجاه الثاني. ولذا أقرأ رواية أو روايتين في هذا المجال حتى تعرفون دور علماء الدين ومراجع الدين في عصر الغيبة. بحار الأنوار للعلامة المجلسي، الجزء الثاني، صفحة 25. التفتوا الرواية عن الإمام موسى بن جعفر، قال فقيه واحد. التفتوا هسه مباشرة ذهنك أنت يروح للفقيه الاصطلاحي في الحوزة، لا لا لا، هسه يبين من هو الفقيه. ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا. كيف ينقذه؟ بتعليم ما هو محتاج إليه. الشيعة الآن محتاجين فقط الحلال والحرام؟ نعم يحتاجون، ولكن ليس فقط الحلال والحرام، بل يحتاجون ماذا؟ الأبحاث العقائدية، الأبحاث القرآنية. أشد على إبليس من ألف عابد، هاي رواية. رواية ثانية يقول علي بن معلمان الجواد، لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء، مو الفقهاء، من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه دين رسول الله بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومن فخاخ النواصب. هذا الذي عبرنا عنه النهج الأموي، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة. وظيفة عالم الدين في عصر الغيبة ماذا؟
أن يمسك
بقلباء بعقيدة الشيعة حتى لا يتذهب يمينا ويسارا. إذن أتصور على هذا الأساس، استلتفتوا لي على هذا الأساس أستاذ علاء، على هذا الأساس أنا عندما جئت إلى الرسالة العملية في الفتاوى الفقهية قلت في كتاب العبادات في الجزء الأول أعزائي صفحة 15 عرفته ماذا؟ قلت الفقيه المرجع أن يكون المجتهد قادرا على الاستنباط في جميع المعارف الدينية العقدية منها والعملية، وبتعبير القرآن أن يكون متفقها في الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يتفقه في الدين، والدين ليس مختصا ماذا بأحكام الحلال والحرام، بل هو شامل لها. إذن هذا هو المشروع الذي أدعو إليه، وأؤكد للمرة الثالثة، الله يعلم لست بصدد التنقيص من أحد ولا إهانة أحد، وإن كان أعلم أن بعض مرضى القلوب سيحاولون أن يوظفوا هذا الكلام، يقولوا أن يتكلم على فلان وعلى فلان وعلى معينين. أبدا، الكلام ما موجه إلى أشخاص، وإنما موجه إلى ماذا؟ إلى نظرية، إلى قراءة، إلى دور، إلى مسؤولية في عصر الغيبة الكبرى.
طيب، لربما السؤال الأهم والأخطر في هذا المجال سماحة السيد، يعني ذكرتم عن نقلتم عن صاحب عوائد الأيام الشيخ النراقي أن هذا إجماع بين
من مسلمات مدرسة أهل البيت،
المدرسة مدرسة أهل البيت، لا نص الكلام يقول إجماع في
إجماع
هذا المجال،
بل هو من المسلمات،
بل هو من المسلمات. السؤال الأخطر لربما هو كيفية معرفة هذا الاتجاه،
الاتجاه الثاني،
الاتجاه
والذين
الثاني
يمثلونه،
والذين يمثلونه.
جيد، هذا السؤال أعزائي من الأسئلة الفنية والعلمية والمهمة، والآن أتصور هي محل ابتلاء الأمة، وبعد ذلك أستمع المداخلة. أعزائي التفتولي، الآن في الكتب الفقهية وفي الرسائل العملية يقولون الرجوع إلى أهل الخبرة حتى يشخصوا من هو من المراجع الدينية الذي يمكن الرجوع إليه. الجواب نعم، وأنا أوافق على أنه لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة وإلى المتخصصين ليشخصوا المراجع الدينية، ولكن أعزائي كل بحسبه، إذا كان أولئك أهل الخبرة في الحوزة هم لا يعتقدون إلا بالاتجاه الأول، فهم لهم خبرة في الاتجاه الثاني أو ليست لهم خبرة؟ لا خبرة لهم، هم لا يعرفون ماذا يقول أصحاب الاتجاه الثاني حتى يقولوا هذا أعلم أو ذاك أعلم،
أو لا يتبنونه،
أو لا يتبنونه، فبطبيعة الحال يرجعون إليهم أو لا يرجعون؟
بطبيعة الحال
لا يرجعون. أحسنتم. يعني الآن أضرب لك مثال، شخص درس، أضرب أمثلة عد أساتذة، شخص درس عد السيد الإمام الخميني وهو يعتقد بولاية الفقيه، وشخص آخر درس عند السيد الخوئي وهو لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة. أنت لو تأتي إلى تلميذ السيد الخوئي يقول الأعلم من؟ السيد الخوئي. لو تأتي إلى تلميذ السيد الخميني الذي درس عنده ويقول الأعلم من؟ فهنا تحير الأم. هؤلاء أهل الخبرة يقولون هذا الأعلم، وأهل الخبرة يقولون. الجواب أنا في نظري ما يقوله تلامذة السيد الخوي هم حجة في الاتجاه الذي يتبناه السيد الخوي، وما يقوله هؤلاء هم حجة في هذا الاتجاه. هذا مضافا إلى أن أهل الخبرة أعزائي في الخمسين سنة الأخيرة دخلت عليها مخاطر شديدة. ما هي؟ وهي أنه دخلنا في قضية الإعلام والفضائيات والقنوات، ولا وأعوذ بالله، والأموال المشبوهة وكذا، أخذت ماذا؟ والدوائر الاستكبارية التي حاولت ماذا؟ أن تؤثر على قرار ماذا؟ مو أنه مراجع، لا لا، أطهر وأقدس ما يكون مراجعنا أبدا أبدا. أتحدى شخص أن يتهم مرجع من مراجع الشيعة المعاصرين، أبدا، لا يوجد اتهام لمراجع. أنا دا أتكلم ماذا؟ الآخر كيف يخطط. وهنا لا أطيل على الأعزاء، أشير إلى كلمات أحد أعلام الاتجاه ماذا؟ الثاني، وهو الإمام العلامة الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء سئل هذا السؤال في كتاب من أهم كتبه وهو الفردوس الأعلى. سماحة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أعزائي في صفحة 78 يقول: على القول بوجوب تقليد الأعلم، هل يتعين بالشياع في زماننا هذا مع الشيوع بعض الأغراض الفاسدة وغيرها، أو أن الشياع لا يمكن أن يكون طريقا مطمئنا؟ أضيف أنا، التفتوا إلى كلام العلامة كاشف الغطاء، يقول: الجواب، ذكرنا أن الميزان الصحيح الذي لا ميل فيه ولا حيف، وخلاصة ذلك الميزان أن طريقة الإمامية في تعيين من له أحقية المرجعية من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الأنصاري. هذا الذي قلنا أنه ماذا؟ من إجماع الإمام إلى زمن الشيخ الأنصاري. هي النظر، التفت إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الملاكات، إلى المناطات، إلى الطريق. هي النظر إلى مقدار إنتاج ذلك المرجع وكثرة مؤلفاته، هاي اثنين، وعظيم خدماته للشرع والإسلام ومساعيه في صيانة الحوزة والذب عنها. هذا هو الميزان. ولذا في مكان آخر يقول أن المرجعية العامة، طريقة الإمامية من زمن الأئمة إلى عصرنا القريب، أن المرجعية العامة والزعامة الدينية تكون لمن انتشرت وكثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي الذي تكاد مؤلفاته تزيد على 400، والشيخ الصدوق له 300 مؤلف، وهكذا كان هو المعيار الصحيح والميزان العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح والشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء، وهكذا وهكذا يعدد. هذا كان هو الميزان، لا بمجرد صدور ماذا؟ رسالة عملية. هذا لا يمكن أن يكون هو الميزان. ولذا يقول وأما الرسالة العملية وإن تعددت فلا تدل على شيء، هذا ليست هي الملاك، وإن حاولوا أن يوجدوا عليها هالة ماذا؟ هالة إعلامية، هذه لا قيمة. أيضا أقول بقرينة متصلة، الكلام مو موجه ماذا؟ إلى شخص، الله يعلم، موجه إلى،
لأن كلام الشيخ كاشف الغطاء في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني،
أحسنت كلاهما جزاكم،
يعني مثلا يشمل السيد الخوئي أيضا،
ويشمل السيد الخميني إذا لم يكن له مؤلفات وليس إلا له رسالة عملية. التفتوا لي أعزائي، إذا القضية الطريق المنطقي،
يعني
لا أحسنت. ولذا أقول أن القضية أنه الطريق. ولذا الآن أعزائي ألخص دقيقتين وأستمع للمداخلات وعدنا وقت إن شاء الله. أعزائي، في كلمتين أقولها، في كلمتين وبخلاصة. أيها الناس، الآن تسألوني من هو الأعلم، لمن نقلد؟ بيني وبين الله أنت وأمرك. واقعا إذا تريد مرجعا من الاتجاه الأول فابحث عن ماذا؟ أنه ليس له مسؤولية إلا ماذا؟ إصدار الفتوى. وإن كنت تريد مرجعا من الاتجاه الثاني فاسأل ماذا عنه، وابحث عن تراثه وإنتاجه ودفاعه و و و و إلى آخره. والأعزة، هنا همتنا نقطتين ثلاث أشير أعزائي. أشكر كثير المتصلين من الأمس إلى اليوم، مئات الاتصالات جاءتني، أشكرهم أعزائي، ولكنه أعتذر أني لا أستطيع أن أجيب على كثير منها لأن الوقت لا يسع أعزائي. واثنين، أن المسائل المرتبطة بالتقليد والأعلمية بينتها. وثلاثة، بودي كثير من الأسئلة جاءتني تقول سيدنا ما هو رأيكم في العيد وفي أي يوم تقولون؟ الجواب بحسب الضوابط التي أعتقدها احتمال قوي جدا، يعني يجوز يفوق 90% أنه يوم الأحد عندي ماذا؟ عيد بحسب وحدة الأفق والرؤية المسلحة. ومع ذلك الإخوة الآن يضعون رقم تليفوني أيضا على الشاشة، ويضعون أيضا إيميلي، ويضعون أيضا الموقع حتى يمكنهم الاتصال بي. وأعتذر للمشاهد الكريم وأعتذر للجميع أعزائي إن صدر مني لا سمح الله ما يسيء إلى أحد.
بعدنا سمحت السيد،
لا مقصودي لا محلق ما خلق ولا سنة
في هذا المجال.
في هذا المجال
أبو أحمد فضلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام يا الأستاذ علاء، وسلام موصول سماحة السيد.
شكرا لك.
عندي مداخلة قد لا تكون تتعلق بموضوعكم اليوم ولكن تتعلق بالأمس إذا ممكن.
قولوا
لا. ولو باختصار، ولو أبو أحمد من زمان، يعني
ما في مانع، ولكنه لأنه موضوعنا واضح اليوم.
تفضل أبو أحمد.
لا بس إذا كان أنا حبيت بس نتكلم إنه بالأمس قد شمر سماحة السيد عن ساعديه وأعلن عن إطلاق خطة عمل لحملته المحمدية في التحدث عن نبي الرحمة ونبي البشرية
إن شاء الله يأتي
عليه وعلى آله أفضل
الصادق. إن شاء الله إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك. نعم.
فنحب نتكلم. شكرا.
شكرا أبو بلي. أحمد. اتصال آخر. الأخ روحاني من فلسطين، تفضل.
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي ومولاي السيد أدامك الله، سيد الحيدري أدامك الله وحفظك من كل مكروه. الله. كل عام وأنت بخير، أنت ومضيفك الكريم أستاذنا علاء.
يعطيك العافية.
مولاي الغالي علاء، اتصالي فقط من أجل التنويه لك عن اتصال أحد الإخوة بالأمس، فهو قصد المسمى الشيخ الدمشقية ولم يقصد السيد فضل الله رحمه الله. وليس لي تعليق على كلام ابن أمير الكلام فقولهم الفصل، لهذا مولاي علاء سأحملك أمانة وهي أن تقبل عني جبين سيد الحيدري وتكون له كل عام وأنت بخير. أما إن سمحتم لي أن أرد على الأخ المتصل لأن اسم الدمشقية لا يليق بأن يخرج من فم سيدنا الطاهر، فأقول إن الدمشقية آمن بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فاقتدى بالصحابي هيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك.
شكرا على مداخلتك.
أبو عبد الله من الكويت تفضل. أخ أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير سيدنا.
مرحبا بكم.
سيدنا لو سمحت أسألك عن رأي السيد السيستاني، هل هو من الاتجاه الأول أو من الاتجاه الثاني؟
أرجو عدم الدخول في المصادر.
أحسنتم، ونحن لا نتكلم. خلي أبين هنا، لست لا أجيب لا الآن ولا في الأسئلة ولا في الاستفتاءات عن الأشخاص، علي بيان المفاهيم والنظريات والاتجاهات وتكليف المكلف أن يبحث ويطبق، وإذا بحث بشكل علمي حتى لو اشتبه فهو معذور.
نعم. شكرا أبو عبد الله. اتصال آخر، أبو عديل من إيران، هكذا سمعت الاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير سيدنا.
مرحبا.
أنا طالب في حوزة قم المقدسة، أريد أن أسأل سؤالا حول بيانكم أن نظرية ولاية الفقيه. أريد أن أسأل، هناك إذا كان شخص أو أشخاص موجودين بعنوان مرجع ديني، هل يمكن أن يشخص شخص واحد أو شخصين بعنوان ولي الفقيه أو لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو مصطفى من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
السلام على شوارك عيني.
يعطيك العافية، الله يسلمك إن شاء الله. تفضل حبيبي.
أتكلم وين السيد بلاد إحنا عليه.
تفضلوا.
سيدنا شلون صحتك؟
تفضلوا عزيزي، ماكو وقت عزيزي.
يعني ما مصدق أنا هسه متصل بيك سيدنا، بس أنا عندي كلمات مختصرة.
تفضل أبو مصطفى.
بارك الله بيك على هالأطروحة الجديدة هذه، وطبعاً برحب قبلك السيد الشهيد الأول والشهيد الثاني. وماذا فعلوا بهم؟
نعم.
وأنت أيضاً حالياً يقفون عليك دعايات.
لا أبو مصطفى، لا تحولوا أن يعني تحرفوا البوصلة، البرنامج له هدف وله منهج معين،
والقضية مو مشخصة
مو مشخصة أبداً. واتركوا هذا الطريقة.
حاولوا احسنوا، جزاك الله خير. تعالوا نحترم الآخر، تعالوا نقبل الآخر. عزيزي في هذا البرنامج احنا نطرح نظرية أن نقبل حتى مثل ابن تيمية من الطرف الآخر، فما بالك كيف لا نقبل الاتجاه الآخر في مدرسة أهل البيت. أعزائي تعالوا نتعلم منطق وآداب الحوار مع الآخر حتى لو اختلفنا معه.
اتصال آخر لم أسمع الاسم، أبو داود من روسيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم مولانا.
مرحبا بكم.
الله يسلمك.
سيدنا عندي أربع أسئلة على السريع.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو دليل الفريق الأول على ما ساروا عليه؟
طيب للأسف انقطع الاتصال.
خلي أجيب أستاذ على
محمد من العراق. لو سمحت سيدنا محمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير سمحت سيدنا. مساء الخير الأخ المقدم. سيدنا أدخل على عجالة، أمس اتصلنا فيكم في خصوص ضابط أعلامية، فهل هو العمق والتدقيق أم السعة والشمول مثل ما جد في بحثكم السابق؟
جيد، أجيبك.
حيث طرحتم مسألة الشمول ومسألة العقائد ومقابلها مسألة الإفتاء. فيقول الشيخ الأنصاري قدس
لا بلا حاجة بلا تدخل في التفاصيل عزيزي، فهمت السؤال بلا حاجة.
واضح السؤال. أجيب. شكرا لمحمد. اتصال من السعودية، تفضل أبو زهراء من السعودية. تفضل أبو زهراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
على عجالة سيدنا، ذكرتم من ضابطة الإعلامية بدليل الفريق الآخر، الفريق الثاني هو كثرة الإنتاج. أنا عندي إشكال سيدنا، هل الكثرة هي ما هي تمثل مقياسا أم النوع؟
أحسنتم.
وشكرا
سؤال.
جزيلا.
علي أبو علي من السويد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله لكم الأجر.
يعطيك العافية أبو علي، تفضل.
وتقبل الله طاعاتكم إن شاء الله. تحية للسيد الفاضل السيد الحيدري ولدوره الرائع الذي يقوم به. ولكن لنا بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات.
تفضل.
أولاً الأعلمية بخصوص العبادات والمعاملات، أم الأعلمية المقصود منها هي الرؤية الثانية التي ينطبق عليها ولاية الفقيه؟ فالرأي الأول والرأي الثاني
بلا أن تدخل في التفاصيل.
نحن بحاجة إلى رأي ثاني.
إذا واضح أنت فقط أبو علي، حقيقة أبو علي إيه قلوا لي الوقت ما عندي أقعد أجاوبه
لو سمحت سيدنا. واضح
نقطة واحدة نقطة عندي.
تفضل.
لا السيد العزيز بالنسبة للسيد أيضا،
تفضل.
نعم تقليد الأعلم لا يتحقق لكل العلماء عدا الإمام الحجة وهو إمام زماننا. وإذا نطبق الشيعة وعلماءهم يطبقون قانون الجذب وهناك ناس مخلصين سيظهر الإمام الحجة غدا.
طيب
لأن القرآن
طيب الفكرة وصلت. سمحت السيد
أجيبك إن شاء الله.
أبو هادي من لبنان، تفضل. أبو هادي من لبنان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور علاء كيف حالك؟
يعطيك العافية. تفضل أخي أبو هادي.
سيد كمال السلام عليكم. بس بدي أسأل سيدنا سيد كمال الحاذري أن يستشهد لنا بما كان عليه الإمام علي الرضا عليه السلام عندما ولاه المأمون ولاية العهد. بما قبل وبما رفض، اللي قبلهم واللي رفضهم. وهي تكون حجة لأن هذا المسلسل عرض على التلفزيون وتكون الناس تفهم شوي.
طيب أبو هادي السؤال خارج الموضوع، يعني نحن نتكلم باتجاه معين وأنت سقتنا إلى
بحث آخر.
أبو عبد الله، وأرجو أن يكون آخر اتصال. أبو عبد الله من الكويت، تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مأجورين إن شاء الله موالينا. قبل كم يوم اتصلت عليكم كان بخصوص فتوى ابن تيمية بخصوص الصلاة على السجادة، فسماحة السيد جزاه الله خير جاء في الجزء الثاني والعشرين من فتاوى ابن تيمية
لقول ابن تيمية. ما هي الإضافة؟
نعم الإضافة في فتوى أخرى له في جزء 24.
يا عزيزي إذن هناك فتوى. هناك فتوى. أبو عبد الله شكرا لك.
شكرا عزيزي.
يعطيك العافية. سمحت السيد
أنا من ضمن هذه الأسئلة فقط اللي ورد سؤالين أو ثلاثة.
هناك سؤالين حول ضابط الأعلامية.
أحسنتم أعزائي، التفتوا لي جيدا. أنا أتصور الأمثلة التي ضربها العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء واضحة أعزائي. ليس الكلام في العدد حتى أن الأعزاء، أنا أربأ بهم أن يسألوا أن المقصود أن الكم لو الكيف. شو قيمة الكم أعزائي؟ الكم لا قيمة له. أنا عندما أقول كثرة الإنتاج مو مرادي يعني العدد 100 أو 200 أو 500، هذا لا قيمة له. مراد من كثرة الإنتاج والذي يقوله العلامة كاشف الغطاء يريد أن يقول أن هذا الرجل محيط بمجموعة المعارف الدينية. يعني بعبارة أخرى عندما نأتي إلى المباحث الدينية على مستوى القرآن عنده إحاطة كاملة بعمق القرآن الكريم. التفتوا، مو أنه مفسر تجزئي لآية آية، لا لا، كل المباحث القرآنية تكون ماذا؟ عند صاحب رأي ويفهم الأطر والكليات العامة في القرآن. التفتوا لي، عندما يأتي إلى العقائد كاملا المباحث العقائدية ماذا؟ تكون بيده بأعلى درجاتها أعزائي. هاي اثنين، ثلاثة، عندما يأتي إلى الفقه أن يكون ماذا؟ واقفا على المباحث الفقهية كاملة. ليس الكلام في الكم، وإنما المراد العمق، ولكن لا العمق فقط في باب معرفي واحد. شوف انظروا، أصحاب الاتجاه الأول يقولون يكون عميقا في باب الطهارة والنجاسة والمعاملات، أنا أقول لا، لابد أن يكون عميقا في منظومة المعارف الدينية. ما هي منظومة المعارف الدينية؟ العقدية منها والعملية. أعزائي التفتوا لي إلى هذا. نعم، من قائل أن يقول سيدنا أساسا لا يوجد تقليد في العقائد. الجواب أعزائي، أنا قلت أنه لا، أنا لم أقول بأنه في المسائل العقائدية الأصلية لا يوجد تقليد، ولكن في تفاصيل العقائد لا يمكن الرجوع إلى المتخصص. وأساسا عموم الشيعة، أتكلم في مدرسة أهل البيت عزيزي، عموم الشيعة يعني هؤلاء مجتهدون في العقائد. من يدعي هذا المعنى؟ عقائدهم يأخذونه إما من المنابر، إما من القنوات، إما من الفضائيات، إما من المواقع، كما يأخذون فقههم ماذا؟ من الرسائل العمل. كل المسلمين هكذا. عسائي، أي هذا المنطق الذي يقول لا تقليد في العقائد؟ هذا الكلام واقعا كلام بلا محتوى. من يستطيع من الشيعة أو من المسلمين أن يكون مجتهدا ماذا؟ في العقائد. إذن هو ماذا؟ إذن الجميع يرجعون إلى أهل التخصص، ولكن بشرط أن يورث الاطمئنان. ولذا أنتم انظروا الأمثلة التي ضربها، قال كالشيخ الطوسي، كالشيخ المفيد، كالشيخ الصدوق، كالسيد بحر العلوم. هذول العلماء الكبار، هذول لم يكونوا فقط فقهاء بمعنى الحلال والحرام. التفتوا لي الآن، أضرب مثالكم الشيخ المفيد. الشيخ المفيد فقط كانت كتبه وتراثه فقهي؟ لا أبدا، أصلا كان عالم كلام قبل أن يكون عالم فقه. الشيخ الطوسي كان عالم تفسير وعالم كلام قبل أن يكون عالم فقه. فإذا أنا مرادي أنه هذا النموذج هو الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه الثاني. أما الاتجاه الأول يقول لا، يكفي أن يكون ماذا؟ ألا يكون مطلعا على العقائد، وألا يكون مطلعا على التفسير، فقط يكون مطلعا من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، فهذا كاف. أنا اختلافي منهجي مع ماذا؟ مع الاتجاه الأول بهذا اللحاظ، وإلا ليس مقصودي البعد الكمي حتى ننظر مؤلفات 100 و150. لا عزيزي، هذا مو المدار، قد تكون مؤلفاته 20. الآن السيد محمد باقر الصدر، أنت انظروا الآن نموذج قيم. السيد محمد باقر الصدر بينك وبين الله تجدون في الفقه كتب، في الأصول كتب، في الاقتصاد كتب، في الفلسفة كتب، في المنطق كتب، في الأسس المنطقية كتب، في علوم القرآن كتب، في التاريخ كتب. هذا مقصودي. انظروا إلى أعلام آخرين، تعالوا إلى السيد الإمام قدس الله نفسه وعلم على، تجدون أنه في التفسير كاتب، في الفقه كاتب، في الأصول كاتب، في النظرية السياسية كاتب، آراءه الاقتصادية واضحة، وهكذا
في الفلسفة.
في أحسنتم أعزائي، في العرفان، في الفلسفة. وهذا الذي هو أشار إليه. التفتوا لي أعزائي حتى أكمل الجواب، والأعزاء قالوا لنا 10 دقائق أعطونا إضافة، مو هالشكل.
لا تصور يعني
ما يريدون يعطونا، وهذا خلف ما وعدونا به. التفتوا أعزائي في صفحة 29، أعزائي في صفحة 29 انظروا ماذا يقول كاشف الغطاء. عندي وقت سأل على
دقيقتين.
جيد عجيب، ليش
يظهر أنه يعني
لا هم أسا حتى بعد
أضموها
5 دقائق منك وعشر ربع ساعة مولانا أخذوا. خوب، لابد أدفع ضريبة ما قلته. جيد جدا، هذه ضريبة ما قلته حتى يردون ينهون البرنامج بسرعة. عزاء يقول بعد أن درست الفقه عند صاحب العروة وصاحب الكفاية والفقيه الهمداني، بعد ذلك انتقلت واشتغلت بالعلوم الإلهية والمعارف العليا والحكمة المتعالية، فكنت أدرس في عين ذلك الوقت كتب صدر المتألهين من مختصراته كالمشاعر والعرشية والأسفار وشرح أصول الكافي، ثم استمر بي العطش إلى أن درست كتب العرفاء الشامخين من الفصوص والنصوص والفكوك، وهكذا. هذا هو، هذا الذي أدعيه، أن عالم الدين لابد أن يكون ماذا؟
موسوعة.
محيطا محيط، ولكن مو موسوعة كمية، وإنما موسوعة عمقية، ولكنها ليست في باب دي في باب معرفي واحد من معارف الدين.
سمحت السيد، الكلام معكم شيق ولا يكفي رمضان أو رمضانين أو رمضانات كثير لكي ننهي،
وندعو الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه البرامج،
ندعو من إخواننا ومشاهدينا أن يدعو لنا أن يوفقنا الله ويمد في
للاستمرار في هذه الأبحاث،
لنستمر في هذه الأبحاث، وإلى رمضان القادم إن شاء الله أيضا نلتقيكم، حتى ذلك الحين إن شاء الله
ونعيدكم من
صالح دعاكم، وطبعا أسعد الله أيامكم. أنا يبقى أن أشكر الأخوة في مركز الإسلام الأصيل بمدينة قم المقدسة، خلال شهر كامل سمحت السيد كنا ضيوفا لا أدري ثقيلين أم خفيفين عليهم،
واقعا أتعبناهم كثيرا.
أشكرهم من سماحة الشيخ أسد محمد قصير مدير المركز، إلى الأخ المعد موسى ويكيا، وإلى المصورين العزيزين الذين معنا في الاستوديو
دائما،
وأيضا الأخوة في غرفة السيطرة، الأخ أبو أحمد، الأخ اليوسفي، المهندس لا أذكر اسمه، المخرج، جميعهم الخدميون في الأسفل، السواقين، جميعهم أشكرهم جزيل الشكر. هذا دين
نصف دقيقة.
نعم سمحت
السيد، في مجال
تفضل.
وأنا واقعا أقدم اعتذاري أعزائي في هذا الشهر الفضيل لكل من صدر مني لا سمح الله ولو احتمالا ولو تلويحا يؤدي لا سمح الله إلى شيء يسيء إلى أحد، هنا أقدم اعتذاري للجميع، ويعلم الله ليس لي قصد أن أتعرض لا لشخص ولا لأشخاص، وإنما الهدف هو بيان النظريات، هذا أولا. وأقدم أيضا تبريكاتي من هذه الليلة إن شاء الله للعيد، عيد شوال إن شاء الله، وتليفوني وموقعي مفتوح إن شاء الله بعد صلاة المغرب غدا، لأبين للأعزة أنه ضمن الضوابط ثبت عندي العيد أو لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لم يبقى لنا أعزائي المشاهدين لأن نودعكم، أسعد الله أيامكم وفي أمان الله.